قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
اسمع كلام محقق في قوله
لا ينتهي عنه ولا يتبدل
هذا اعتقاد الشافعي ومالك
وابي حنيفة ثم احمد يعقل
فان اتبعت سبيلهم فموحد
وان ابتدعت فما عليك معول
يا سائلي عن مذهبي
الهدى من للهداية يسأل
اسمع كلام محقق في قوله
لا ينثني عنه ولا يتبدل
بسم الله الرحمن الرحيم أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر وأشكره على نعمائه ولقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم على بصيرة بين يدي سفر كريم مبارك وهو المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات تأليف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي هذا الشيخ الكريم الذي هو من مشايخ المملكة المغربية الشقيقة زادها الله عز وجل توفيقا وسدادا وفي هذه الحلقة سوف نتعرف على هذا المؤلف المبارك وسوف نكون قريبين جدا من مؤلفه وهو يتحدث عن تاريخه عن تأليف هذا الكتاب وأسباب الشروع في تأليف هذا الكتاب وكيف هذا الكتاب في الحقيقة أن الأمة بحاجة إليه لا سيما أهل العلم والدعاة إلى الله وطلبة العلم يجب أن يهتموا له وأن يكون لهم في الحقيقة أو يكون لهذا الكتاب نصيب من القراءة والتأمل حتى يكون الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة ونحن نربط الناس بكتاب الله عز وجل وبتفسير كتابه من كلام أو تأليف الأئمة رحمة الله تعالى عليهم فإن لم نفرق ما بين من ألف تأليفا صحيحا أو ألف تأليفا خاطئا أو أنه قد اتخذ منهجا مغايرا عن منهج الحق عند ذلك يكون الخلط ويكون الزلل في مثل هذا الأمر الكريم لا أريد أن أستبق الأحداث في الحديث عن هذا الكتاب وما فيه ولكن أبتدأ هذه الحلقة بالترحيب بفضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن المغراوي حياك الله فضيلة الشيخ
وحياكم وبياكم
الله يبارك فيك وسعداء أن تكون معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج على بصيرة
ونحن أسعد
الله يبارك فيكم,
فيكم.
فضيلة الشيخ ونحن أمام هذه المجلدات الأربع من هذا التأليف المبارك وهو المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات يعني إذا أردنا أن نتكلم عن ما هو الداعي لتأليف هذا الكتاب المبارك وما هذا الاختيار الذي دعاكم لكي تقوموا بتأليف مثل هذا السفر المبارك
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالنسبة لهذا المؤلف هو رسالة من الرسائل العلم هي التي جاءت بعد رسالة الإجازة الأولى وهي رسالة الماجستير وكان ذلك بتاريخ 1403 للهجرة وبالنسبة للداعي أو سبب الاختيار لهذا الموضوع لا شك أن المسلم الذي يؤمن بالله ويؤمن في اليوم الآخر وطلب العلم لابد أن تكون حياته حياة نصح ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكيف وقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحث وتدعو إلى النصح لكل مسلم ولله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فانطلاقا من هذه النصوص وغيرها من النصوص القرآنية ارتأيت أن يكون هذا المؤلف في هذا الموضوع، ولا سيما أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله للإصلاح العقدي، وما عرف في تواريخهم ومواقفهم التي ذكرتها الكتب السماوية والمصادر العلمية إلا أنهم كانوا مصلحين في العقيدة، وكانت هي مهمتهم الأساسية في دعوتهم صلى الله عليه جميعا وسلم. والذي ينظر إلى تراث المسلمين عموما وإلى هذا التراث المبارك تراث التفسير الذي هو أساس في حياة طالب العلم وفي حياته الذي يتصل بكتاب الله ويحفظ آياته أو بعضها، يجد أن هذا التراث أصابه ما أصابه من خلل في المعتقد، ولذا لابد أن يتجند طالب العلم والدعية إلى الله تبارك وتعالى للإصلاح العقدي في هذا التراث الذي هو تراث التفسير. ثم إنني دائما أقرأ عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه كلها، ولا سيما الكتاب الذي خصه ب يعني درء تعارض العقل مع النقل، فإنه دائما يرجع ويقول بأن كتب التفسير وشروح الحديث دخلها ما دخلها من هذا الانحراف العقدي الذي هو يعني تأويل الصفات. فكرر الشيخ هذا العبارات كثيرا في كتبه ولا سيما في هذا الكتاب المبارك اللي هو الكتاب الكبير الذي هو تعارض العقل والنقل. فالقصد أن ما حدث وما حصل من المفسرين في هذا الأمر أرتأيت أن يكون لي دلو أدلو به في هذا الموضوع، وهو اختيار أن يكون الموضوع هو المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات.
نعم، أظن فضيلة الشيخ محمد أن يعني هذا الكتاب أظن سيتميز عن غيره من كتب كما يقال دراسة المناهج المفسرين وما ساروا عليه في كتبهم، أن هذه رسالة علمية خضعت لإشراف دكتور، وأيضا إلى دخلت في عالم كما يقال اللجان التي قامت بمناقشة هذه الرسالة حتى خرج الكتاب على ما هو عليه، ثم ما تلاه من بعض الإضافات التي أضفتم إلى هذا الكتاب حتى خرج بهذه الصورة المباركة. وعلى هذا نقول لماذا قسمتم المفسرين في هذا الكتاب إلى أهل إثبات وأهل تأويل، وما معنى كل واحدة من هذا المصطلح، لا سيما في اسم الكتاب المفسرون بين التأويل والإثبات، ما معنى التأويل ما معنى الإثبات، وأيهما الصواب في من سار في 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 يعني تخريجه أو منهجه التفسيري لكتاب الله عز وجل.
لا شك أن دائما المعلومات التي يستفيدها عن القارئ أو المطلع أو طالب العلم تأتي بطريق التتبع والاستقراء للكتب، فالذي ينظر إلى عالم التفسير يجد مؤلفات كثيرة، وقد ألف في المؤلفات كتاب في 4 مجلدات جمع كل ما كتب في التفسير أغثيه وسمينه. القصد أن الدراسة تأتي من هذا المنطلق، يعني من منطلق الاستقراء والتتبع لكتب التفسير، كيف كان حالها مع آيات الصفات، فمنهم الذين أثبتوا ومنهم الذين أولوا، فهذا يعني وصلت إليه بطريق الاستقراء والتتبع لكتب التفسير، مع أنني لا أدعي أنني استفدت كل ما كتب في الموضوع، وإنما ذكرت يعني نماذج تصلح للتمثيل وللمثال فقط.
نعم.
فإذا قصدي أن العنوان أتى من طريق الاستقراء والتتبع للمصنفات وللمؤلفات التي كتبت في التفسير.
نعم.
أما ما يتعلق بما يسمى بالإثبات وما يسمى بالتأويل، فهذان شقان. فالشق الأول الذي هو الإثبات، هذا هو منهج السلف، والسلف دائما يقولون أن نثبت لله ما أثبته لنفسه،
نعم،
وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبه.
نعم.
الإنسان يثبت الصفة ويثبت الاسم على ما هي عليه دون أن يدخل في معرفة الكنه، لأن الكنه لا يمكن أن يصل إليه ولا يمكن أن يعرفه. لكن يعني إثبات الصفة وإثبات الاسم هذا هو منهج القرآن، وهذا هو المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهج الذي خطه السلف وركزوه وثبتوه رضي الله عنهم وأرضاهم، بداية من صحابة رسول الله ومرورا ببقية السلف، ولا سيما الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء فأجاب بما حفظه عن التابعين وما حفظه التابعون عن الصحابة وما حفظه الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أرك إلا صاحب كذا. القصد أن هذا الموضوع كان مقرر عند السلف بداية من الصحابة ومرورا بكل الذين صاروا على منهجهم والذين اتبعهم بإحسان، فهذا لإثبات. أما بالنسبة للتأويل، التأويل المقصود هنا في العنوان هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.
نعم.
هذا هو تعريف الخلف للتأويل. أما التأويل عند السلف فلعلنا سنمر به فيما بعد، وهو كان عند السلف يعني يقصد به أمران. الأمر الأول الذي هو التفسير، وهو الذي استعمله الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، ودائما يقول القول في تأويل الآية كذا ويقصد بها تفسير.
نعم.
الآية كذا. لا 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 الأمر الثاني
كلمة عفوا شيخي، ككلمة التأويل في الرؤية، هذا تأويل الرؤية يعني هذا تفسير الرؤية. نعم.
لا، هذاك تأويل الرؤية القصد به ما ألت إليه.
نعم. ما تعني كلمة تفسير؟
أنا أقصد تفسير الرؤية، أنا أقصد هنا يعني تفسير الرؤية أنا صح، لكن
المعنى اللغوي،
لكن هذه الآية يقصد بها ما أل إليه.
نعم.
الأمر هذا. نعم. هو المعنى الثاني للرؤية.
نعم.
يعني الأمر الذي يؤول.
نعم.
أما المعنى الأول وهو التفسير، وهو الذي كان يطبقه الرسول عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده، فكان يسبح، بمعنى أنه كان يؤول قول الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره.
نعم.
القصد أن المعنى للتأويل عند السلف معنيان.
نعم.
أما عند الخلف فهو الذي ذكرت وصف. وهذا هو الذي يعني به في عنوان الكتاب، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره.
نعم.
لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وهذا الآن الذي أصبح معروف عند الأصوليين وعند كثير من من المتأخرين.
والصواب في من
والصواب يكفي أننا قلنا بأنه مورث عن الرسول وعن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة المجتهدين، وهذا هو الحق الذي يعني يماري في أحد، وهو الذي تدل عليه اللغة، وهو الذي يدل عليه المعنى.
نعم.
لأن يعني الإثبات هذا هو الأصل.
نعم.
أما التأويل فليس هو أصل، لأن التأويل هو أمر يعني لا يدل عليه دليل، وسيأتي.
نعم.
في الأصول الخلفية إن شاء الله إذا
نعم.
تمكننا من الوصول إليها. نعم. ونبين بأن الأصل في هذا الموضوع يعني لا يدل عليه.
نعم.
دليل. نعم. فلهذا يعني هو الخطأ، وهذا هو تقريبا القصد من التأليف.
زين، كما يقال على جادة الطريق، لماذا بدأت بالتأويل قبل الإثبات عندما بغت المفسرون بين التأويل والإثبات؟ أما كان أولى
على سبيل السجع.
فقط يعني وإلا يعني الإثبات السجع. هو أولى بأن يبدأوا به
السجع لابد.
نعم.
يعني لابد احنا نكون شوية كذا يعني فينا حلاوة وفينا
الله يحفظكم شيخ.
أنتم كذلك.
نعم. فضيلة الشيخ، الآن عندما يعني بالاستقراء وجدتم أهل يعني بعض المفسرين دخلوا في باب التأويل، ووجدت اتجاهات في الحقيقة مخالفة إلى اتجاه أو طريقة السلف وهو الإثبات. لو أردنا أن نريد أن نفهم من خلال ما وصلتم إليه من نتائج، كيف وقعت هذه الاتجاهات في كتب التفسير، علما بأن تفسير الصحابة الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين كانوا على مسيرة واحدة، ما هو الشيء الذي حاد بالبعض فاتجه اتجاها آخر عن اتجاه السلف في هذه القضية؟
أنت تعلم أن يعني التاريخ يعني حدث فيه مخالفات كثيرة، يعني في زمن الصحابة رضوان الله عليهم كان الصفاء الكامل.
نعم.
لأنهم كانوا هم أسد الغابة وكانوا حراس العقيدة وحراس الإسلام بحق، ولا أحد أن يستطيع أن يرفع رأسه بباطل.
الله.
حتى لما قال ذاك القائل للرسول صلى الله عليه وسلم يعدل فإنك لم تعدل، قال له عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه، بمعنى أن الباطل لا وجود له ولا ظهور. لكن لما يعني مضى عصر الصحابة ومضى عصر التابعين وبدأت الأمور يعني يقع فيها بعض الخلل وبعض الدخن، بدأت تظهر الفرق، فظهرت فرقة الخوارج وظهرت فرقة الشيعة وظهرت فرقة الجهمية وظهرت فرقة المرجئة وظهرت هذه الفرق. هذه الفرق لا شك أن يعني كانت تظهر وتنتعش وتنشط ثم تختفي، أحيانا تظهر بقوة وأحيانا يعني يظهر الحق ويعلوها فتختفي. القصد أن هذه الاتجاهات يعني التفسيرية تابعة لهذا الانحراف الذي وقع في تاريخ الإسلام، فكل مفسر من هؤلاء المفسرين يعني تبنى ما ينتمي إليه من فرق. لكن يعني في العموم أن هذه الفرق كلها اتفقت على هذا الموضوع وصارت يعني مسيرة واحدة ولم تختلف فيه، هي قضية يعني تأويل الصفات.
نعم.
فالخوارج والمعتزلة والشيعة وكل الطوائف التي انتمت للإسلام وكتبت في التفسير اتفقوا على هذا الموضوع الذي هو التأويل.
نعم.
فبقي المنهج الآخر اللي هو المنهج السلفي الذي بقي عليه بعض الناس، الذي وغالبه هو في القرون الأولى التي لم يظهر فيها تظهر فيها البدع وتظهر فيها هذه الطوائف وهذه الفرق. فالقرون الأولى بقيت محتفظة بمنهج السلف، وضعف يعني منهج السلف في كثير من القرون، في كان يعني تظهر هذه الفرق.
نعم.
فكان يعني المنهج السلفي يكاد يعني يختفي في بعض الأحيان.
نعم.
فلهذا لا تجد الآن في المؤلفات يعني في التفسير من اتبع منهج السلف في هذه القرون إلا قليل، إلا نادر وقليل جدا. مثلا سيأتي يمكن نعرج على بعض الأمور. تجد مثلا يعني من بني جرير إلى البغاوي إلى يعني السمعاني إلى ابن كثير، يعني مسافات طويلة وبعيدة بخلاف التفاصيل الأخرى فمتلاحقة وكثيرة، يعني بالمقارنة يعني بزان يعني التفاسير السلفية والتفاسير الخلفية لا تكاد تجد يتمقارنة. في التفاسير السلفية في هذه القرون وفي هذه الأيام يعني قليلة، بخلاف التفاسير الخلفية فهي كثيرة وكثيرة جدا.
نعم.
القصد أنا الذي أريد أن أوصله إلى فضيلة الشيخ خالد أن هذه التفاسير تابعة للمشارب، يعني كل مؤلف يعني تابع مشربه في قضية الصفات،
يعني على ما كان يحمل من عقيدة ومنهج قد طبقه في
تفسير كتاب الله. بالضبط بالضبط. نعم. بالضبط.
أظن فضيلة الشيخ أن لكم أثناء هذا الكتاب وقد قمنا بالقراءة البسيطة فيه في الحقيقة، وحقكم علينا أن نقرأ هذا السفر المبارك، ولكن لو أردنا أن نبين للسادة المشاهدين ما هو المنهج الذي اتبعتموه في هذا الكتاب لتعالجوا هذه القضية التي أصبحت وللأسف كما قلت لها دولة في أوقات كثيرة في القرون الإسلامية، وقد حاد عن الصواب كثير من الناس عندما قرأوا بعض هذه كتب التفسير، ظنوا بأن هذا هو الحق والتأويل أنه هو الحق خلافا للحق الذي جاء من عند الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن نثبت صفات الله سبحانه وتعالى. فما هو المنهج الذي سرتم عليه في علاج هذا الموضوع؟
المنهج لابد هو في أي تأليف المؤلف دائما يعني يرصد المقدمة ويرصد الأبواب ويرصد جميع الحسابات التي تخدم تأليفه. فأنا بالنسبة لهذا المؤلف وجدت أن الموضوع لابد أن أقسمه إلى 5 أقسام. القسم الأول وهو التعريف بالمنهج السلفي وبأصوله وبقواعده. القسم الثاني وهو التعريف بالمنهج الخلفي وبأصوله وبقواعده مقابل المنهج السلفي. القسم الثالث وهو ذكر نماذج من المفسرين السلفيين. يعني تبع لي للقسم الأول، يعني تمثيل للقسم الأول. القسم الرابع وهو ذكر نماذج من المفسرين الخلفيين تبع للقسم الثالث. القسم الخامس خصصته للرد على المفسرين الخلفيين، فبينت الصواب من الخطأ ودلت على ذلك بأدلة يعني من الكتاب والسنة ومن العقل ومن الفهم الصحيح الذي ورثناه وتعلمناه من السلف الصالح رضوان الله عليه. فجعلت القرطبية نموذج لذلك كما لعلنا نمر على ذلك إن شاء الله.
إذا أردنا أن نبدأ كما يقال مبحثا مبحثا، وتكررت منكم كلمة السلفية، بل وجدت أو يعني وضعتم مبحثا متكاملا حول السلفية، يعني لو أردنا أن نعرف ما هي السلفية ومعناها وبما امتازت السلفية عن المنهج الخلفي فيما يخص قضايا العلم والفهم.
دائما يعني السلفية ينبغي أن يفهم هذا العنوان فهما صحيحا. الفهم الصحيح الذي يعني تبين لي من خلال الكتب التي ألفت في هذا الموضوع السابقة واللاحقة، والتي ركزت على هذا الموضوع بحق وبصدق، أن السلفية هي كل آية من كتاب الله لم تنسخ، وكل حديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من القول أو الفعل أو التقرير ولم ينسخ، وكل عمل السلف الصالح وأقوالهم وتقريراتهم ولم يعارض أصلا من الأصول الصحيحة من كتاب أو من سنة صحيحة، فهذه السلفية. بمعنى أن السلفية ليس هي كبقية الطوائف التي تختار من القرآن ما يناسب يعني مشربها، وتختار من السنة ما يناسب مشربها، وتترك الكثير من من الآيات وتسترك الكثير من صحاح السنن. ولهذا تجد مثلا يعني مثلا الخوارج يختارون من القرآن ما يناسب يعني طائفتهم ويختارون من السنة ما يناسب طائفتهم، وهكذا مثلا الشيعة يختارون من القرآن ما يناسب طائفتهم ويختارون من السنة ما يناسب طائفتهم، وهكذا كل الفرق إذا تتبعتها بالاستقراء والتتبع تجدها تختار من القرآن ومن السنة ما يناسب طائفتهم. بخلاف يعني المنهج السلفي فهو لا يختار، فهو من بداية الفاتحة إلى سورة الناس ومن بعثته صلى الله عليه وسلم في غار حراء إلى أن يلتحق بالرفيق الأعلى، كل ذلك هو منهج للسلف. وكل ما كان عليه السلف بداية من أبي بكر الصديق الذي كان أول رجل أسلم وإلى أبي الطفل الذي هو آخر صحابي توفي من الصحابة على خلاف بينه وبين أنس ابن مالك، فكل هذا السلف اللي هم الصحابة ما أثر عنهم من قول أو من فعل أو من تقرير ولم يعارض نص من النصوص الصحيحة ولا عارض إجماع من إجماعات الصحابة فهو المنهج السلفي. فليس عند السلفيين اختيار في صحابي معين ولا في تابعي معين ولا في آيات معينة ولا في أحاديث معينة في السلفيين. ولهذا تجد مثلا مصنفات السلفي ليس في هذا التوزيع. مثلا تجد من تفسير ابن جرير اللي هو مثلا نموذج في هذا الموضوع تجد العلم كله فيه، وتجد صحيح البخاري فيه 3833 باب استوعب العلم كله، يعني ليس له اختيار بخلاف درجات إلى بقية كتب الطوائف تجدها متجزئة تأخذ بعض الجزئيات فقط وتترك الباقي. فهذا هو التعريف الحقيقي للسلفية. أما ما امتاز به السلف يعني الخلف في الفهم وفي العلم، لا شك أن السلف يعني تميزوا بميزات كثيرة لا يلحقهم غيرهم فيها أحد.
الله
الأمر الأول هو سلامة فطرتهم، الناس يعني فطروا على الحق وعلى الخير، وهذا أمر مهم في كل أحد، لأن سلامة الفطرة دائما لا تجد مع صاحبها إشكال كثير. فهم يعني بفضل الله الله تبارك وتعالى سلمهم في فطرتهم، فما عندهم سوابق يعني سيئة ولا عندهم لواحق سيئة، ففطرتهم سليمة. ثم ذهنهم متقد
فيه صفاء،
فيه صفاء يعني ذهن متقد وعنده من قوة الإدراك وقوة الحفظ وقوة العقل وقوة الفكر ما لا يمكن أحد أن يدعي أنه يصل إليه، وهذا أمر مهم، لأن كل ما يعني تقد ذهن الإنسان وقوية إدراكه وقوية ذاكرته في الفهم وفي الحفظ وفي الإدراك كان أمكن في يعني الأداء وفي الفهم وفي الاستنباط، لأن حتى الشروط التي اشترطها العلماء في كتب أصول الفقه في المجتهد يعني الصحابة بفضل الله فاقها، وكثير من الشروط لا حاجة لهم بهاهم. يعني مثلا اشترطوا البلاغة، اشترطوا الأصول، اشترطوا الأسانيد، هذه ما الصحابة ما لهم حاجة، الصحابة لغتهم هي العربية يعني رضعوها من أسداء أمهاتهم. يعني الأصول لا حاجة لهم بأن يعرفوا الخاص والعام والمطلق والمقياد والمقياس والمقيس عليه، هذه أمور كلها يعني اختصروها ولا حاجة لهم بها. يعني المصدر المتلقى عنه مباشر وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، النور كله صلى الله عليه وسلم، إذن جميع الإمكانات العلمية جمعوها بخلاف الخلف. الخلف الآن لا بد له يتعلم النحو، لا بد له يتعلم البلاغة، لا بد يتعلم الأصول، لا بد له يتعلم المصطلح، لا بد يتعلم الأسانيد، لا بد يتعلم علوم كثيرة التي تأخذ من عمره ومن ذهنه.
الله
يعني يصبح الذهن كال وشبه يعني قريب من الاحتراق. بخلاف ذلك الذهن الصافي الطيب الذي ليس له حاجة إلى هذه العلوم التي يعني مثلا احنا لا بد يعني للخلف منها، واول الخلف لا بد لهم من هذه العلوم سواء كانوا علماء او مجتهدين او طلبة علم صغار او كبار، لكن السلف يعني اتصفوا بهذه الصفات، فلهذا لا يمكن ان يقارن بهم الخلف من اي وجهة من وجهات، فتكوينهم وبيئتهم وذاكرتهم ومصادرهم ومعلوماتهم كلها على الصفة وكلها على يعني التمكن ولا حاجة. وكان الواحد من يحفظ آلاف الأبيات الشعرية وآلاف القصائد، وكان يعني شوف حفظ أبي هريرة وشوف حفظ عائشة وشوف حفظ أنس وشوف حفظ جابر وشوف حفظ ابن عباس وشوف حفظ أبي سعيد الخدري، يعني ما شاء الله يعني الآلاف من الأحاديث كلها
كانوا آية من الآيات في الحفظ والفهم. لا نريد أن في الحقيقة أن نستطرد، لأن قد الآن دخلنا في الفاصل. فضيلة الشيخ استأذنك أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ثم أعود معكم لنستكمل ما تبقى من محاور هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن المغراوي، فابقوا معنا.
اسمع كلام محقق ولا يتبدل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وما زلنا في هذه الحلقة المباركة مع فضيلة الشيخ دكتور محمد عبد الرحمن المغراوي، مع المؤلف والسفر المبارك المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات. أكرر ترحيب بك فضيلة الشيخ، حياك الله.
وحياكم.
لعل وقفنا قبل الفاصل عند ما تميز به السلفيون عن الخلف فيما يخص العلم والفهم، وذكرت يعني في الحقيقة البيئة والصفات التي كان موجودة عند السلف ولن تكون عند غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم في ذلك، وهذا فضل الله عز وجل عليهم إن كان من مزيد من بعض ما تميزوا به عن الآخرين.
يعني ما تميزوا به لعلنا يعني استوفينا
استوفينا هذا العنصر شيخ. احنا ممكن نخرج شيخ إلى الدليل الذي ممكن أن يكون هو المرجع في قضية وجوب اتباع السلف رحمة الله تعالى عليهم في باب الاعتقاد، ما أقول أيضا في باب الاعتقاد بل أقول في باب الدين بأكمله، ولكن احنا لأن المؤلف تكلم عن منهج المفسرين في باب الأسماء والصفات، فنقول ما هو الدليل على وجوب اتباع السلف في مثل هذا الباب؟
بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو وجوب اتباع السلف، الإمام ابن القيم رحمه الله عقد فصلا نفيسا في كتابه القيم النفيس اللي هو إعلام الموقعين، وعنوانه بهذا العنوان وجوب اتباع الصحابة، وساق آيات وساق حديث في ذلك. ودائما احنا إذا قلنا الصحابة أو السلف دائما هذا الاسم ينصرف إلى الصحابة فهم السلف. بالنسبة للصحابة وردت فيهم أحاديث كثيرة ووردت فيهم آيات في وجوب الاقتداء بهم، لأن كل ما جاء من آيات وصفات مدح في القرآن فأول ما تنطبق تنطبق على الصحابة، مثل قوله تبارك وتعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذه لا شك أن قالها يعني صاحب ياسين في الأنبياء الثلاثة الذين جاءوا إلى أولئك الأقوام ونصحهم في يعني اتباعهم لأنهم الأنبياء، ووصفهم بهذا الوصف قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهذا أمر، والأمر دائما يقتضي الوجوب.
نعم.
وهذه الصفة التي وصف بها صاحب ياسين هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام توجد في الصحابة. في الصحابة يعني ما سألوا أحدا يعني أجرى على تبليغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم في نفس الوقت مهتدون، لأن يعني هداية الصحابة محققة، لأن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم وترضى عليهم، ولا يمكن أن يترضى على الضعفاء ولا على يعني المخالفين ولا على الغالطين يعني والمختلفين، فلا يترضى إلا على يعني أهل الفضل وأهل الخير. فأقصدي أن الهداية في الآية يعني الآية يعني فاتبعوا هذا أمر من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهذه صفات لأصحاب ياسين وهي موجودة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه آية. وابن القيم رحمه الله يعني ذكر مجموعة آيات ولكن أنا أذكر بعض النماذج.
نعم.
يعني حتى لا أستغرق.
ليس استقصاء.
ليس استقصاء. قال في الآية قل الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. نعم. وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه لا شك أن هذا الوصف جاء في علماء بني إسرائيل. الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ووصفهم بالصبر ووصفهم باليقين. والصبر واليقين بهما تنال الإمامة.
الله أكبر.
لأن الإنسان يعني لا يمكن أن يكون إماما إلا إذا كان يعني صاحب الصبر وكان صاحب يقين في دعوته. الذي لا يقين له في دعوته لا يمكن أن يكون يعني إمام في هذه الدعوة. ولهذا مثلا تجد يعني بعض الدعاة المذبذبين يعني مثلا تجد كل مرة على حال وكل مرة على لون. سبب ذلك أنه ليس عنده يقين في دعوته. وتجد كل مرة عنده تحول. فالصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم كان عندهم من اليقين ما الله به علم. انظر مثلا إلى الصديق رضي الله عنه كم يعني سومه كفار قريش وآخر مساومة له رضي الله عنه لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم وعرج به جاءوا لتشكيكه يعني يريدون أن يدخلوا على أبي بكر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب في هذه الليلة إلى بيت المقدس وعرج به في 7 سماوات ورجع. يعني هذا يريد أن يدخلوا به على أبي بكر في الشك. فالرسول فأبو بكر رضي الله عنه قال لهم صدقناه في أكثر من ذلك. بمعنى اليقين يجعله يعني بهذه المثابة. فلهذا نال يعني الشرف الأكمل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اليقين. انظر إلى زوج الرسول عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين أمنا أم المؤمنين خديجة. يعني لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرها أول ما أخبرها بنزول الوحي ما يعني تنكرت ولا شكت ولا تشككت بل هي ثبتته وقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحيم وتحمي الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وأخذته إلى المختص الذي هو ورقة بن نوفل إلى آخر الماء.
صح.
يعني هذا دلالة على اليقين. القصد أن الناس حاب يقين. وأبو بكر رضي الله عنه في قصة أم المؤمنين عائشة في قصة الإفك ما تحرك ولا يعني جاءه إياه شك من النبوة والرسالة. القصد أن اليقين له يعني بابه. فالصحابة كانوا يعني عمدة في هذا الباب. فلهذا جعلهم الله تبارك وتعالى أئمة. انظر إلى صبرهم وإلى وصولهم. خرجوا من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى الكوفة وذهبوا إلى البصرة وذهبوا إلى الشام وذهبوا إلى مصر وفتحوا الفتوحات الطويلة العريضة. ما ذلك إلا لصبرهم. لو ما صبروا ما وصلوا إلى هذا المستوى من التوسع في نشر دعوة الإسلام. القصد أن من صفات الصحابة رضي الله عنهم التي تنتزع من هذه الآية إذا كانت هذه الآية يعني تقال في علماء بني إسرائيل الصحابة أحق بها.
نعم.
وأولى بها لأنهم اتصفوا بهذه الصفات.
نعم.
وهكذا يعني نجد آيات كثيرة كنتم خير أمة أخرجت للناس فهم خير أمة أخرجوا للناس. وقال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وهم قد اعتصموا بالله تبارك وتعالى واعتصموا بكتابه وبسنة نبيه فقد هداهم الله تبارك وتعالى إلى الصراط المستقيم. وآيات كثيرة لكن أذكر على سبيل المثال فقط. أما الأحاديث فلا يخفى عليكم أن بالنسبة للصحابة وردت أحاديث عامة فيهم جميعا ووردت أحاديث خاصة في كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا يعني في العموم، يعني النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي، وإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تعاد، وإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يعادون، وإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما تعاد. المهم حديث عامة وآية عامة، والسابقون الأولون من مهاجرين والأنصار، يعني حديث كثيرة وحديث خاصة ورد في أبي بكر بخصوص أحاديث كثيرة، ورد في عمر بخصوص أحاديث كثيرة، ورد في عثمان بخصوص أحاديث كثيرة، ورد في علي في خصوص أحاديث كثيرة، ورد في أبي هريرة، ورد في أبي ذر، وورد في عبد الله بن مسعود، يعني في كثير من الصحابة. يعني قل الرسول عليه الصلاة والسلام في بالنسبة لعمر، يعني يقول إن يكون في أمتي محدث فعمر، يعني إذا كان في الناس ملهمون وناس يعني يلهمون إلى الفهم وإلى العلم فعمر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرؤيا وأنه شرب اللبن حتى زاد عليه وعطاه عمر، فقيل له ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال بالعلم. وموافقة الله تبارك وتعالى لعمر في أربع آيات نزلت بموافقته، آية الحجاب وآية الأسرى وآية الخمر. يعني القصد أن الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، القصد أن النصوص كثيرة يعني من السنة إذا تتبعها الإنسان يجد أن هذه الخصوصيات وهذه التزكيات من الله والتزكيات من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تجب يعني على المسلم أن يتبعهم، لأنه ما في أحد زكي بمثل هذه التزكية. ولهذا خرجوا هما من دائرة الجرح والتعديل عند علماء الحديث، فهم مجمع على عدالتهم إلا من شذ الذي لا عبرة به. ولهذا كل يعني مثلا كتب الحديث وطبقات الحديث وكتب الصحابة وطبقات الصحابة لا تجد في أبي بكر ثقة وفي عمر ثقة وفي علي ثقة وفي عثمان ثقة، لا تجد، ولكن تجد في التابعين وما
فإذا جاءوا إلى الصحابة أمسكوا.
أيوة إذا جاءوا إلى الصحابة
كما جاء في الحديث ذكر أصحابي أمسكوا.
المهم ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ نصفه ونصفه. القصد من هذا، وكلمة جميلة أثرت عن ابن مسعود ذكرها الإمام بن عبد البر رحمه الله، فكان يصفهم ابن مسعود فيقول كانوا أبر الناس قلوبا. كانوا أبر الناس قلوبا، وكانوا يعني أغزرهم
أعمقهم علما،
أو كانوا أعمقهم علما إلى آخره.
وأقلهم تكلفا،
وأقلهم تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فأعظموهم واتبعوا أثرهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم رضوان الله عليه. ما القصد؟ أن نصوص كثيرة يعني عن الرسول وفي القرآن وعن السلف الصالح رضوان الله، هذه كلمة يعني ابن مسعود يعني كلمة يعني أنا دائما إذا قرأتها أقفه عندها، يعني من إعجابي بهذا الوصف، يعني من كان متأسين في يتأسي بأصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر الناس يعني قلوبا وأغزرهم علما وأقومهم هديا وأحسنهم يعني حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. القصد أن الأدلة كثيرة بفضل الله على هذا الموضوع، ولو أردنا أن نسترسل فيها يمكن
نحتاج إلى 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 حلقات.
إلى حلقات. لكن القصد هي الأدلة على وجوب اتباعهم، لأن هذه الأدلة لا توجد لأحد إلا السلف إلا الصحابة.
الله أكبر.
إذن أما ما يتعلق بالأسماء والصفات فبالنسبة يعني للصحابة أجمعوا على هذا الباب، يعني لا تجد لهم خلاف في باب الأسماء والصفات.
الله.
يعني تجدهم رضي الله عنهم اختلفوا في باب الفروع وفي بعض المسائل، يعني مثلا الفرعية الفقهية، ولكن هذا الباب يعني إجماع عليه، فإجماعهم يعني يجب اتباعه. نعم. كما حقق ذلك الإمام ابن تيمية والعلماء ابن القيم رحمه الله. نعم. دائما يكررون بأن هذا الأمر مجمع عليه عند الصحابة. القصد أن من أدلة القرآن ومن أدلة السنة ومن أثر السلف ومن الإجماع أن هؤلاء يعني يجب اتباعهم في هذا الباب، وهم المرجع وهم الأصل. ويكفيك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهم الصحابة من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هما الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم. هذا تهديد،
تحذير شديد.
تهديد. نعم. تهديد وتحذير.
اتضح من خلال كلامكم فضيلة الشيخ المغراوي يعني أن هذه الأدلة اللي ذكرتموها أن الصحابة قد فهموا المعتقد فهما دقيقا، بحيث أنهم ما اختلفوا في هذا الباب بل كانوا متفقين عليه، وهم مرجع للأمة في يعني هذا الباب العظيم. ولعل التأصيل الذي ذكرته الله يحفظكم واضح جدا أن هي المنهجية اللي أنتم ذكرتموها في كتابكم، أن هذا هو الأصل الذي يجب على الأمة أن ترجع إليه، والصحابة هم أولى بالاتباع بعد نبيه صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الأمنة والنقل لهذا الدين العظيم، وقد أخذوه غضا طريا عن محمد صلى الله عليه وسلم. بالمقابل ذكرتم الباب الآخر وهم الخلف، يعني وهو اتجاه آخر مخالف لاتجاه السلف الذي بدأوا بأصحاب النبي وبدأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم من سار على دربه من التابعين وتابع التابعين، لأن في الحديث خير ناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبدايات الخلف كما يقال بدأت بدورها في قول ذلك الرجل في الحديث الذي ذكرت: اعدل يا محمد، ثم قال: سيخرج من ضوء هذه أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته إلى آخر الحديث. الخلف لما نسمع هذا اللفظ وهذا المصطلح، من هم؟ تعريفهم؟ كيف تكون اتجاههم؟
دائما الخلف يعني ما لم يكن من السلف هو من الخلف.
نعم.
ولو كان يعني في زمن الصحابة، لأن القصد أصبح منهج وليست يعني ناحية زمنية.
نعم.
يعني نحن الآن لما نتكلم عن المنهج الصحيح والمنهج الغير الصحيح نقصد به يعني المنهج، ولا نقصد به النهج، لأنه يمكن أن يكون في زمن الصحابة أو في زمن التابعين ولكنه من الخلف. فالاتباع للصحابة والموافقة للصحابة والموافقة للسنة والموافقة للقرآن شرط. فإذا نحن إذا أردنا أن نعرف الخلف نقول ما ليس من السلف هو خلف بدون تحديد لزمن معين.
نعم.
هذا هو أنا قصدي، حتى نعرف بأن الخلف هم من ليس من السلف. نعم. في كل زمن.
نعم.
سواء في زمن الصحابة وفي زمن التابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة، كل من ليس على منهج الصحابة. نعم. فهو من الخلف.
نعم.
هذا هو تعريف الخلف.
نعم. وتكون اتجاههم شيخ يعني كيف تكون اتجاههم أو طريقة فهمهم لدين الله عز وجل الذي اعتبرناه مخالف لفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو الإشكالية بالنسبة للخلف كما سبق في أول الحديث يعني ترجع إلى قضية تكوين طائفة.
نعم.
لكن الإمام بن القيم رحمه الله وكذلك المقريزي في الخطاط وكذلك الأميدي في كتاب الفراق، المهم الذهبي أيضا في الطبقات، ذكر هذه الأمور. ولكن ابن القيم أنا هو الذي تقريبا يعني أعجبني كثيرا، لأنه ركز على قضية واحدة.
نعم.
ابن القيم رحمه الله ركز على قضية أن بالنسبة لهذا الاتجاه الذي احنا يعني نتكلم فيه الذي هو اتجاه يعني تأويله وتأويل الآيات.
نعم.
يعني بدأ بالجعد بن درهم، والجعد بن درهم كان هو معلم مروان.
نعم.
وعليه انتهت الخلافة الأموية وتفرقوا في البلاد، وبه سقطت الدولة يعني الأموية. المهم هذا الجعد أخذ عنه الجهم ابن صفوان الترمذي، هو الذي أخذ عن الجعد. في هذا الوقت رغم أن هؤلاء برزوا ورغم أن مروان كان هو يعني معلمه هو الجعد، ومع ذلك يعني ما تزال يعني البيضة محفوظة، والغالب على الأمة هو اتباع المنهج السلفي، اتباع الحق. لكن يعني بعد هذه المدة يعني لا زمان المأمون، فلما جاء المأمون يعني اجتمع حوله يعني هذه الأنواع اللي هو ابن أبي دؤاد وبشر المريشي وهذه الأشكال، وأثروا عليه تأثيرا كبيرا على المأمون. فالمأمون في هذا الوقت يعني استدعى المترجمين لكتب اليونان وترجمها، وحبب إليه علم الكلام، و يعني من جديد قام بإحياء هذا المنهج اللي هو منهج القول بخلق القرآن. وهنا ظهر يعني تعارض العقل والنقل، يعني ابن القيم دائما يركز في ذكر هذا التاريخ على هذا الموضوع اللي هو يعني هؤلاء زعم. هو الإمام ابن القيم رحمه الله بدأ قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وبيّن فارس وبيّن الروم وما كانت عندهم من عقليات، لكن لما حرموا الوحي يعني عبدوا الأوثان وعبدوا الصلبان. المهم نحب احنا ان نقع في تاريخنا. القصد لنا هنا يعني بدأت فكرة الاعتزال اللي هي تكونت قضية يعني ذا تعارض العقل والنقل، قدم العقل فأصبح النقل لا قيمة، لأنه يعني سيأتي في يعني في أصول الخلف أن من أصولهم إذا تعارض العقل والنقل
قدم
العقل، لأنهم يرون أن العقل أصل في هذا الموضوع. المقصود أن هذا الاتجاه مشى في هذا الموضوع، وبعدين جاءوا القرامطة وحاولوا أن يعني يرفضوا يعني النقل مرة واحدة، وقتلوا الناس في مكة ورموهم في بئر زمزم، ثم يعني تكون هذو القرامطة في المغرب، ثم جاءوا إلى القاهرة وتكونت الدولة الفاطمية، وهنا اختفى النقل مرة واحدة وأصبح يعني لا يقدم إلا العقل. ثم جاء قضية يعني سقوط الخلافة العباسية في نصير يعني الدين الطوسي، والذي يعني مثلا صادر كل ما يتعلق بالنقل، وصادر أوقاف المسلمين وأعطاها للمنجمين وللفلاسفة وللمتكلمين. المهم يعني صار على الإسلام يعني كثير، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الذي أيضا أعاد للأمور يعني بعد نصابها، وأيضا وقع في يعني مواجهة مع هذه الأنواع من الطوائف. المهم الاتجاه طويل وكثير وكبير في حد ذاته، ومرة كما قلت لك في مطلع الحديث يعني السنة تختفي بالمرة لطغيان يعني وجود الطوائف، ومرة تظهر يعني بعد ما جاء المتوكل بعدها يعني المعتصم والواثق، ظهرت السنة يعني ببروز ويعني وتليت على المنابر وعلى يعني في المساجد، ثم اختفت في زمن البويهين، ثم اختفت في زمن الفاطميين، ثم بقي الأمر كذلك إلى أن جاء يعني شيخ الإسلام، جاء صلاح الدين الأيوبي فطهر يعني القاهرة من أولئك الأرجس والأنجاس، وطهر يعني الشام من الصليبيين، وعاد رجع الإسلام له هيبته وله يعني مثلا صولته، ثم بعد ذلك إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بعد زمن شيخ الإسلام ابن تيمية جاءت عصور الانحطاط اللي هي القرن تقريبا التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، هذه كلها عصور انحطاط، كلها اختفت فيها السنة واختفى فيها تقريبا إلا ما كان من مدرسة الحافظ ابن حجر رحمه الله العراقي، اللي كان لهم يعني عناية بالحديث يعني بخلاف مثلا يعني الدفاع عن المعتقد بما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذته، هذا يعني قلة ونظر إلى أن جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو الذي أحيا الأمور من جديد. القصد أن التاريخ في هذا الموضوع طويل وفيه نقاط سوداء كثيرة وفيه نقاط بيضاء اللي هي أشرنا إليها يعني في بعض الأزمين.
يعني كان شيخ في هذا الوقت كما يقال كان مد وجزر وارتفاع وانخفاض ما بين أن السنة ترتفع أو البدعة ترتفع
حسب الحكام وحسب العلماء وحسب، لأن دائما الحكام يفسدون بعلماء السوء.
نعم
دائما يعني مشكلة الحكام في كل الأزمنة وما المأمون ما الذي أفسدهم؟ أفسدهم علماء السوء.
نعم
وكل الحكام في جميع الأزمنة إذا كانت بطانتهم هم علماء السوء فلا شك في فسادهم وفي فساد معتقدهم وحكمهم في كل الأزمنة. لكن لما يكون يعني البطانة بطانة علماء وبطانة السنة وبطانة الدفاع عن المعتقد تجد يعني الأمور يعني منتعشة والأمور فيها حياة. فلهذا الذي يريده، فلهذا المقريزي رحمه الله يعني درسها دراسة مطولة في كتابه الخطاط وبين هذه الوقائع بتفصيل. ومن هنا تكونت المعتزلة وتكونت مثلا الجهمية وافترقت المعتزلة إلى 20 فرقة وتكونت الشيعة وافترقت الشيعة إلى أكثر من 20 فرقة وتكون المرجئة وافترقت إلى أكثر من 3 فرق وتكونت فرق كثيرة في هذا وتفرع من الجهمية كثير من هذا من الفرق أيضا وتكونت الأشعرية فيما بعد وتكونت الماتوريدية فيما بعد وهكذا صارت الأمور. يعني الإمام ابن القيم ذكرها بهذه الإجمالات ولكنها يعني ذكر مركز يعجبني كثيرا. أنا دائما إذا قرأته أكرر قراءته لأنني يعني استلذ بكلام الشيخ ابن القيم رحمه الله وكذلك كلام المقريزي في إنصافه فيه يعني دلالة على عمقه في التاريخ رحمه الله.
هو بالنسبة لي هذا الاتجاه الذي تكلمت فيه بارك الله فيكم، كيف تكون المنهج الخلفي وما هي الفكرة التي قد اجتمع عليها جميع من خالف منهج السلف، أن ما بين تقديم العقل والأهواء وتقديم المفاهيم الخاصة على النصوص وتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو الذي كون هذا الاتجاه الذي ما زالت الأمة إلى اليوم تأنه منه، ولكن نقول بحمد الله عز وجل ما زال نور الدعوة إلى المنهج السلفي والدعوة إلى السنة والدعوة إلى طريقة السلف أنها موجودة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لم ننتهي يا فضيلة الشيخ معك حول المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، وإن شاء الله سيكون معنا معك إن شاء الله لقاء آخر وحلقة جديدة نستكمل ما تبقى من عناصر هذا المؤلف المبارك وهذا السفر المبارك. إلى ذلك الحين استأذنك بأن نستودعك الله عز وجل إلى الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. أعزائي المشاهدين باسمكم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن المغراوي على في الحقيقة فتح صدر له لنا بالحديث عن هذا الكتاب المبارك، وألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم على بصيرة، فكونوا معي إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي
وسق الهدى من للهداية يسأل
اسمع كلام محقق في قوله
لا ينفني عنه ولا يتبدل
هذا اعتقاد الشافعي ومالك
وأبي حنيفة